وقد كيست عورتي في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرق، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزي ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا كالفرجين، فإن لم يكفيهما فالجبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستكبرهم النساء ثم عكسوا. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى، وإلا ابتدأ.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الأحسن من هذا التعبير أن نعبر
أخذوا
الزينة. طيب تبعا
قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أحسنت. طيب ما هو الدليل محمد على أنها شرط لصحة الصلاة؟
الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة،
نعم،
القاعدة الشرعية التي تقول أن كل أمر في العبادة فهو شرط في صحتها.
الدليل مو بالتعليل،
أي أمر الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا
زينتكم. الكتاب
إيش بعد؟
والسنة والإجماع. طيب الكتاب عبد الرحمن
قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
نعم،
وقد فسرها سلم النزول،
نعم. طيب يا خالد من السنة، نعم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
قوله صلى الله عليه وسلم لا
يكون الله صلاة
صلاة
إلا بخمار، نعم، هذا منها. ومنها
قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحدكم لا يصلى
أحدكم
في ثوب
واحد،
هي
فإن كان
على عاتقه.
طيب نعم، لا يصلي أحد في هذا الحديث، لا يصلي أحد
ثوب واحد ليس على عاتقه،
نعم. دليل ثالث
قوله صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا
في حديث جابر
إن كان
ضيقا فالتزر به، وإن كان واسعا فالتحرك به. طيب
إجماع.
نعم
الإجماع.
نعم الإجماع. الإجماع لوراء أحمد، أنت يا محمد عبد الله بن يلا عبد الله، من نقله من أهل العلم؟ لأني لقيت مشدد من أجمع يتبقوا أجمعوا يبقى أنهم أجمعوا على ذلك. نعم
ابن عبد البر وشيخ الإسلام،
نعم عبد البر لأنه سبق شيخ الإسلام. طيب المؤلف رحمه الله بيّن العورات بناء على التعبير ستر العورة، وذكر أنها ثلاثة أقسام. خالد نزيم،
نعم
نعم، على كلام الفقهاء العورة ثلاثة أقسام،
نعم، مغلظة،
نعم،
ومخففة،
نعم،
ومتوسطة.
أحسنت. ما هي المغلظة؟
المغلظة عورة الحرة البالغة.
الحرة البالغة،
نعم،
اذكرها.
وهي كلها
عورة المرأة الحرة البالغة، وهي كلها
إلا وجهها الصلاة.
إلا وجهها. طيب أحسنت. إذا يا وليد، يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه؟
إذا أمنت الفتنة جاز لها ذلك. الشيخ يعني وجود فاصل بين النساء والرجال، لا يطلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.
وإلا وجب ستره من أجل الصلاة ولا من أجل النظر؟
من أجل النظر،
صح؟ طيب ما هي المخففة؟
العورة المخففة؟
نعم.
هي للغلام الصغير.
العورة الصغير من إلى؟
من 7 إلى 10.
من 7 إلى 10. قالوا إن عورته هي
مخففة.
إيش؟
مخففة.
إيه وش؟
عورته من السرة. لا، عورة الفرجين.
الفرجين.
نعم.
القبل والدبر. المتوسطة أحمد. ما عدا ذلك. أحسن. ما عدا ذلك. طيب. على كل حال هذا كلام أهل الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال عز وجل، فما عدا الناس زينة وجب أخذه. طيب. لو قال قائل ما حكم الصلاة محصور الرأس؟ سليمان.
لا
يجوز.
حسب العرض.
محصور الرأس.
حسب العرض.
رجل صلى حاصر الرأس.
اختلاف العرض. اختلاف العرض.
كيف؟
اختلاف الحكم. اختلاف العرض.
اي نعم. لكن هل هو شرط ستره؟ على كل الأعراف شرط ولا غير شرط؟
العرض اللي
الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا، والذين يرونه من الزينة لعلك تريد العكس. نعم. ليس شرطا مطلقا. صح. نعم. ليس شرطا مطلقا. ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم، ولو كان شرطا لكان مقدما على كشف الرأس في الإحرام. طيب أظن نقرأ. ومن كشف ها؟ أخذنا
أو نجس.
طيب. أو صلى في ثوب محرم عليه. طيب. من انكشف بعض عورته وفرش. أين من خاف؟ هذه من شرطية. طيب الشرط انكشف، وجواب الشرط قوله تعالى. فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش، وتقدم الكلام عليه. ولكن أن الفحش يختلف بحسب المنكشف، فما قرر من السوأتين وإن قل أفحش مما بعد عنهما. طيب. ثانيا المسألة الثانية قال أو صلى في ثوب محرم عليه. إذا صلى في ثوب محرم عليه أعاد مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير، أو المرأة في ثوب رجل. الأول لا تصح صلاته لأن الحرير محرم على الرجال، لحديث علي بن أبي طالب وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره. فإذا صلى الرجل في ثوب حرير فصلاته باطلة، تجب عليه الإعادة. صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والتي تلبس ثوب رجل متشبهة بالرجل، فهذا الثوب حرام. الأول حرام لجنسه، والثاني حرام لوصفه. حرام لوصفه. الأول هو الحرير حرام لجنسه، لأن جنس الحرير حرام على الرجال، والثاني حرام لوصفه أي لكونه تشبها بالرجال. طيب. لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صور أيضا لم تصح الصلاة، لأن لباس الثوب المصور الذي فيه الصور حرام، فإن الصور لا يحل اقتناؤها. طيب. لو صلى رجل أو امرأة بثوب مغصوب فالصلاة أيضا لا تصح، تجب عليه الإعادة، لأن الثوب المغصوب حرام لبسه على الغاصب سواء كان رجلا أم امرأة. طيب. لو صلى في ثوب رجل أو امرأة، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب ثمنه حرام فيه تفصيل. إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد على في الذمة ونقده من الثمن المحرم فالصلاة صحيحة. فالصلاة صحيحة لأن لبس هذا الثوب غير محرم. الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب غير معلوم. طيب إن شاء الله هو يعلم. إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، بهذه الدراهم، الآن الثمن وقع، العقد وقع على عين الدراهم، على عين الدراهم، فهنا يكون لبس المشتري للثوب حراما، وإذا صلى فيه وجبت عليه الإعادة، لأن هذا الثوب حرام حيث كان عوضا عن هذا الحرام. مثال الثاني أن يشتري ثوبا ثم ينقض ثمنه من محرم، أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع، الآن الثوب ثمنه حرام المعين غير حرام، لأن الثمن غير معين الآن. اشتريت منك ثوبا بعشرة، ثبتت الذمة الآن، أثبتت العشرة في ذمتي، أنقدها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال. قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرم فتصح الصلاة به أو فيه، تصح الصلاة فيه لأنه ليس، لأن ثمنه غير محرم، لأن ثمنه غير معين في العقد. أفهمتم الآن ولا لا؟ فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عين الثمن في العقد حرم استعمال الثوب، فإن استعمله وصل فيه بطلت الصلاة، وإن لم يعين بل اشتراه في ذمته ثم نقده من ثمن من دراهم محرمة فلبسه حلال والصلاة فيه صحيحة.
ما واضح يا شيخ في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري حرام من مال حرام.
نعم. فما
الفرق؟
الفرق يقول إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الآن بدل ببدل، ولهذا إذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري أن يبدلها. يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم بدالي أن أعطيك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة أوراق بعشرة ريال كل ورقة ريال، معلوم هذا ولا لا؟ اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة بهذه العشرة، ثم بدأت قلت لا ما أعطيها العشرة، أعطيها عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لأن أحتاج هذا اللي على بالي أحتاجهم، هل أملك التغيير الآن ولا لا؟ ها؟ ما أملك التغيير لأن البايع ملك العشرة الآن حيث وقع العقد عليها بعينها. لكن لو قلت بعشرة ريال في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بخير إن شئت أعطيتك من هذا وإن شئت أعطيتك من هذا. أفهمتم الفرق الآن؟ هذا هو الفرق. يقولون إن الثمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عوضا عن محرم، وعوض محرم محرم. أما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان والذمة قابلة للتصرف. هكذا يفرق العلم وهو فرق دقيق في الواقع. خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصف أو لكون ثمنه معين حراما فصلاته باطلة، صلاته باطلة. طيب ما الدليل؟ أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يشترط في الساتر أن يكون مباح، أن يكون مباح. قالوا لأن الستر، الستر عبادة، الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة، تكون مردودة. بدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت الآن سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا، أنت مأمور أن تخلعه، فكيف تتقرب إلى الله بلبسه؟ إذن تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض. عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا، محرم شرعا كالمعدوم حسا، فلا يمكن أن تنتفع بهذا الثوب. أعرفتم الآن؟ طيب، وهذه المسألة خلافية وأظن ذكرتها لكم، وقلت إن بعض العلماء يقول بأن إن صلاته صحيحة، والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة، وهو حاصل بثوب المحرم وغير المحرم، حاصل بهما جميعا، ثوب المحرم وغير المحرم. والصلاة نفسها لم تقع على وجه المحرم، وهي أي الصلاة هي موضع الحكم، حيث نقول تصح أو لا تصح، وهي الآن واقعة على وجه المحرم، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ثوب مغصوب، لو قال لا تصلوا في ثوب مغصوب قلنا من صلى في ثوب مغصوب بطل صلاته، لأنه فعل العبادة على وجه منهي عنه محرم. لكن ما قال هذا، بل أمر بستر العورة، وهذا رجل ستر عورته لكنه آثم بالستر بمحرم، آثم بالستر بمحرم. أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أديت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمر به، والستر حاصل. وأما كون الثوب مباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر آخر. والعبارة التي تقتضي أن تكون الصلاة باطلة لو قال، لو كان الوارد في النصوص ايش؟ لا تصلوا في ثوب محرم، لو كان هكذا قلنا نعم، اذا صلى في ثوب محرم بطل الصلاة. ولهذا من حيث الإفتاء نقول اذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم فلا يتوجه امره بالإعادة، واما اذا سألنا قبل ان يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز لك استعماله، لا يجوز لك استعماله. هذا إذا أردنا أن نفتي بهذه الفتوى، فيكون هناك فرق بين أن نمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين أن يأتي إلينا يسألنا عن أمر مضى وانقضى لا يمكن أن نقول بالإعادة، لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة. لكن يشترط للإعادة في الثوب المحرم أن يكون عالما ذاكرا، يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه، وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه. وهل يشترط أن يكون واجدا غيره؟ نعم، كل ما يشترط ننظر، نقول إن حرم لحق العباد اشترطنا ذلك، يعني بمعنى أنه إذا كان محرما لحق العباد فإنه لا يصلي فيه ولو كان لا يجد غيره، لا يصلي فيه. عرفت؟ فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب مثل رجل غصب ثوبا وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاب وأراد أن يصلي، ماذا نقول له؟ نقول اخلع الثوب وصلي عريانا. إلا نقول اخلع الثوب وصلي عريانا، ولا يجب أن تصلي بالثوب. لماذا؟ لأنه محرم لحق الغير، إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صلي به لأنه مباح. أما إذا كان في ضرورة ناس تقير يقول لا تصلي فيه، صلي عريان، لأن هذا محرم لحق من؟ لحق العباد. طيب إن كان محرم لحق الله فيشترط أن يكون واجبا لغيره، فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به، كالثوب المحرم كثوب الحرير للرجل. ثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، يصلي فيه، لأن التحريم هنا لمن؟ لحق الله عز وجل، ويسقط التحريم لحق الله عند الضرورة، وحينئذ يصلي، يصلي ولا إعادة عليه. وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره، فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم ليش؟ لحق الله. فنقول إذا كان التحريم حق الله فيشترط لوجوب الإعادة أن يجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة الأولى إذا كان محرما لحق الغير إنه لا بأس أن يصلي فيه، قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن نعلم ونحن نغلب على ظننا إن لم نعلم يقين يا عبد الرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف إيش؟ سوف يسمح. هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، هذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبته منه رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليك أن إيش؟ أن تصلي فيه، لأن مثل هذا يعلم رضاه. هاتان مسألتان في فعل الشر. قال تقول المؤلف رحمه الله أو صلى في ثوب النجس أعاد، إذا صلى في ثوب النجس أعاد، والمراد بثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت النجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل الدم اليسير، فإن الدم اليسير النجس يعفى عنه، إلا إذا كان من خارج من السبيل على قول الراجح فلا يعفى عنه كما سبق. المهم إذا صلى في ثوب النجس النجاسة لا يعفى عنها فإنه يعيد. ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟ طيب عبد الرحمن، على أحد الأقوال، نعم، قول تعالى وثيابك فطهر على أحد الأقوال، عيسى نعم. ثلاثة،
عندما بال الغلام على ثوبه أمر عندما مات الجارية على ثوبه أمر بماء فأتبعه إياه.
قد يقول هذا لأجل إزالة الوسخ،
بس إزالة نجاسة على الثوب
إيه الوسخ لا يصير مخاط أزاله الإنسان
يصلي في المعلومة.
نعم،
حديث أسماء بن بني بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حيث الثوب الثوب تحطه ثم تخرجه ثم تنضح بالماء
ثم تصلي فيه. طيب صح. حديث ابن عباس ان احدهما كان لا يستنزه من البول لانه قد يشمل عدم استنزاهه في ثوبه. ودين ايضا الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يراق على بوله ذنوبا من ماء، فاذا ظهرت او اذا وجب تطهير مكان الصلاه وهو منفصل عن المصلي فالمتصل وجوب تطهير المتصل به من باب اولى. طيب هذه عده لله، لكن اذا صلى في ثوب النجس يقول المؤلف اعاد، اعاد مطلقا، نعم مطلقا، سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا او ذاكرا او واجدا او عادلا كذا. ست تفاصيل سواء كان ذاكرا او لا او ناسيا، عالما واجدا او عادلا كذا. طيب صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا لا تصح صلاته معلوم لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة. صلى في ثوب نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد صلاتك، أعد صلاتك. المؤلف يقول أعاد ولا فصل، أعد صلاتك لأنك أخلت بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال إنك لم تصلي، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذن عليك أن تعيد. أصابته نجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة، يعيد صاب الثوب يعني، يعيد ولا لا؟ يعيد. أصابته نجاسة فنسي، نسي أنها أصابت أو نسي أن يغسلها ثم صلى، يعيد؟ نعم يعيد. طيب أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب وصلى به، يعيد؟ نعم هي ذلك المؤلف. عنده غيره او عنده ماء لكن قال اليوم برد ما نبقى عدنا عصر ثوب متعب ينشأ ما نبغى عصر اصلي فيه، يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد يعيد. اولى. طيب عنده ثوب اخر طاهر لكن قال ما ابخال عن ثوبي هالبرد اذا تبين جلدي اصابتني القشعريره، نعم خليه يبتل وصلي وصلى وهو واجد وغيره، نعم يعيد يعيد. يعني على كلام المؤلف نحن باخذ كلام المؤلف الان، فصار الان الصور عالم وجاهل وذاكر وناسي وواجد وعادل كلها يعلم. هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله كما أشرنا إليه من قبل. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسي أو عادما فلا إعادة عليه، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه. واستدلوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. وهذه الآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء من الله عز وجل، واللي علمنا هذا الدعاء وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، قال قد فعلت كما صح ذلك في ما رواه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ ولا هو المخطئ؟ مخطئ، هو مخطئ لا خاطئ. يجب أن تعرف الفرق بين خاطئ ومخطئ. لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ، لكن هو الآن مخطئ ما أدري، نقول هذا الرجل ليس عليه إعادة بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي، كذا ولا لا؟ طيب، ونقول هناك دليل خاص في الموضوع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته. ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، لأعادها من أولها، فهذا دليل خاص. طيب، النسيان قلنا الراجح أنه إذا نسي أن يكون به نجاسة أو نسي أن يغسله، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، صحيح أنه لا إعادة عليه. الدليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر قياسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب النجس فعل محظور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصوم نقص عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة، فإذا لا إعادة عليه. فإن قال قائل أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس فرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، فعزموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها ولا لا؟ ما ينسى أن يغسلها. فما هو الجواب إذا قال قائل هذا الكلام؟ قال يجب عليكم أن تفرقوا في الحكم بين الجاهل والناس، لأن الناس عنده نوع من التفريق، وكان الذي ينبغي أن نبادر بالغسل، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبادر بإزالة النجاسة. الذي بال في المسجد قال إيش؟ أريقوا على بول، فأمر بالمبادرة أريقوا على بول. والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. والإنسان معرض للنسيان، لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، إيش يفرق؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناس بالجاهل؟ نعم شاكر.
قول الله تعالى ربنا تواهدنا إن نسينا وقال
جمع
النسيان
الخطر كبير، وقت
ما
يرد
النسيان الخطر يا فيها نسان.
نعم
أين؟ نقول الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا، بدليل أنه عليه السلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل يصليهما قدرا أو لا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كان سيأتيه أو يأتيه، وقطعا عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه، فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان.
لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذى، لأنه قال أخبرني ولم يقل ذكرني. نعم
هو لما كان ناسيا يا شيخ ونسي هذه النجاسة ونسي يعني أن يغسلها صار جاهلا بحاله، والفرق بينه وبين الجاهل الأول أن هذا جاهل بالحكم وهذا بحاله.
لا ما هو جاهل بحاله،
نسي النجاسة
يعني الجاهل بحاله اللي ما أدري عن النجاسة،
هذا لما نسي
هذا جاهل بالحال، لما والجاهل بالحكم اللي ما أدري أن النجاسة يجب إزالتها.
لما نسي يغسلها صار جاهل بحاله،
ما نسي جاهل بحال، هذا ولو يدعو عنك الفلاسفة هذول يضربونك على الرأس. فرق بين الجهل والنسيان كثير. النسيان ظهور القلب عن معلوم، ظهور القلب عن معلوم، كيف تقول يا أهل؟ نعم. إبراهيم.
قد يقال هذا قياس مقابات المرء.
لا مو قياس هذا.
أقول يعني هذا أو تعليل في مقابل النص.
هو يقول لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئا. العمومات هذه يمكن تخصيصها. أنا يظهر لي والله أعلم في الجواب على هذا أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما على سبيل الوضوء، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من ذات النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء، مع أن في احتمالا أن يكون يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال. فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب في المبادرة لذات النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بدليل أن الله لم يجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. طيب ما نستمر في البحث؟ نكمل ذا ونعطيكم شرح باسر 6 دقائق إن شاء الله. نعم. طيب وش بقى علينا؟ واجدا إذا كان آدما ليس عنده إلا هذا الثوب النجس، فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه يصلي به ويعيق، يصلي به ويعيق. وهذه المسألة فيها 3 أقوال: قول إنه يصلي به ويعيد، والقول الثاني يصلي عريانا، والقول الثالث يصلي ولا إعادة، يصلي ولا إعادة. أما الذين قالوا إنه يصلي ويعيد قالوا يصلي ساترا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة الواقع بهذا الثوب، فعليه أن يعيد، وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة. والذين قالوا يصلي بلا عريانا ولا يعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لبسه الصلاة، وكونه مضطرا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت هل يلزم هذا الرجل بأن يصلي في نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها، إذن أوجبنا عليه 2 صلاة: صلاة مردودة، صلاة مردودة، وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد 10 سنين، الله أعلم. المهم أن هذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. أو نقول مره أن يخلع ثوبه ويصلي عريانا، هذا أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب النجس للضرورة. نعم، والله تعالى حق أن يستحيا منه. بقي عندنا الاحتمال الثالث، أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة، وأسقطنا عنه حكم الإعادة، لأن الله لا يجب على عباده العبادة مرتين أبدا. وهذا القول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبا نجسا لا يجب غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. ثم قال المؤلف: لا من حبس، نخليها للدرس القادم. نعم.
فرش عليها فراشنا.
اي نعم. اي نعم تجوز صراحة. ما مسه. ما مس النجاسة.
يعني ما تضر الا فراش مباشرة
النجاسة. اي لكن هي هذه النجاسة ما تمضي فيه. اي ما يقف. نعم.
إذا علم الصلاة إذا علم النجاسة في الصلاة
يعني إيش؟
إذا علم النجاسة في ثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم أن ثوبه في نجاسة كان يخرج ثوبه أو يبطل صلاته.
إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس إن كان عليه غيره، كان عليه غيره مما يسره، كان ما عليه غيره فليستمر فيه. نعم برهيب.
لكن كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص فيه.
نعم. نقول ما هذا على الشرط ينظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يصحح أو يفسد فهذا نعم يقول لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة، وإن كان مما لا يصح أو يفسد فليس كل شيء حراما يكون باطلا، فهذا الظهار مثل المحرم استرتب عليه آثاره. نعم. نعم. يعني مثلا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانا وفاسد أحيانا، هذا هو الذي يقال إذا وقع على وجه محرم صار فاسد، لأن له حالا أو لأن له حالين، بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه، والستر لا يقع على هذا الوجه، ستر بأي ثوب كان. نعم.